وهو من أول من شرح البخاري بعد ابن بطال، وسماه فتح الباري قبل ابن حجر لكنه لم يتمه. وكذلك له جهود مباركة في خدمة السنة وتحقيق التوحيد، كما أن له جهودا أخرى في الزهد والورع، فهو يشبه في منهجه إلى حد كبير منهج ابن القيم رحمه الله ومنهج ابن أبي الدنيا رحمهم الله جميعا. ولذلك جاءت مؤلفاته زاخرة هي رسائل قصيرة لكنها جاءت زاخرة بخير عظيم في العقيدة وفي الزهد والورع وفي الأخلاق وفي الآداب، وشرح بعض الأحاديث العامة وفي الترغيب والترهيب مع الحفاظ على العقيدة الصحيحة المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فرحمه الله رحمة واسعة، ونحن الآن مع نص الرسالة يقرأها أخي الشيخ محمد المطير وفقه الله تعالى. قارئ غير عفوا، من هو؟ مساعد الشمري. مساعد من؟ القارئ عفوا، القارئ هو أخونا الأخ مساعد الشمري وفقه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام بقية السلف الكرام زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين أحمد بن الشيخ الإمام العالم العلامة بن رجب بن الحنبلي البغدادي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. خرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. قال الترمذي: حسن صحيح.
هذا الحديث صححه جمع من أهل العلم كما أشار أخي، كما قرأ أخي وفقه الله، وصحته ليس فيها إشكال من حيث السند، وهو حديث معناه أيضا يتفق مع معاني أحاديث كثيرة في هذا الباب، أعني في الزهد في الدنيا والإقبال في أهمية الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة. والله تبارك وتعالى بيّن أن هذه الدنيا ليست دار قرار وليست دار مقر، وإنما هي دار مرور ودار اعتبار واتعاظ ودار ممر وليست دار مقر، ودار ليس لك منها إلا ما قدمت لنفسك من الأعمال الصالحة التي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول تبارك وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ويقول تبارك وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. والآيات في هذا كثيرة. قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فعلى المسلم أن يستعين بها على طاعة الله، وأن لا تكون شغله الشاغل. قد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الافتتان بها، بل سمى بعض الأصناف من الناس عبدا لها، فقال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. ويقول صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا، أن تبسط عليكم فتنافسوا فيها كما تنافس فيها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والتنافس المطلوب هو في ما يقرب إلى الله، ففي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولمثل هذا فليعمل العاملون. وهذا الحديث حديث خطير للذين يجعلون المال والشرف والمنصب والحسب والنسب في ما يبعدهم عن الله سبحانه وتعالى، فيستغلون ذلك، فيتكبرون على عباد الله، وينفقون المال في غير محله، يكسبونه من غير حله وينفقونه في غير محله، فيبعدهم عن الله ويقسي قلوبهم ويطغيهم، والعياذ بالله. لذلك أورد المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الحديث أقوالا عن السلف وأحاديث تبين أن المال خطير لمن لم يستخدمه في طاعة الله سبحانه وتعالى، وكذا الشرف والمنصب. وقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس في المال أربعة، أو إنما المال لأربعة، أربعة أصناف. الأول: رجل آتاه الله مالا وعلما، رجل آتاه الله مالا وعلما، فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقه. فهذا بأفضل المنازل أو بأصدق المنازل. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت به مثل عمل فلان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. والثالث: رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا. فهو بشر المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، فهو يتمنى ويقول: لو أن لي مالا لعملت به عمل فلان أو مثل عمل فلان، أي الثالث. فهما في الوزر سواء، والعياذ بالله. فلنكن على حذر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. إنما الدنيا عراة، إنما الدنيا هبات وعراة مستردة، شدة بعد رخاء ورخاء بعد شدة. فضل.
قال رحمه الله: وروي من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأسامة بن زيد وجابر وأبي سعيد الخدري وعاصم بن عدي الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين. وقد ذكرتها كلها مع الكلام عليها في كتاب شرح الترمذي. ولفظ حديث جابر رضي الله عنه: ما ذئبان جائعان ضاريان في غنم قد غاب عنها رعاؤها بأفسد فيها من التماس الشرف والمال لدين المؤمن. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: حب المال والشرف بدل الحرص. فهذا مثل عظيم جدا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لفساد المسلم، لفساد دين المسلم بالحرص على المال والشرف في الدنيا، وأن فساد الدين بذلك ليس بدون فساد الغنم بذئبين جائعين ضاريين باتا في الغنم وقد غاب عنها رعاؤها ليلا فهما يأكلان في الغنم ويفترسان فيها.
وكما ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد أن أورد روايات بعض الحديث، إن خطورة المال واستغلال الشرف والمنصب على دين المرء المسلم وفسادها لذلك أشد من فساد أو من إفساد ذئبين جائعين ضاريين هجما على غنم قد غاب عنها رعاتها ولم يمنعهما مانع من افتراسها. وعادة الذئب، خصوصا يعرفه من عاش في البادية، لا يكتفي بالتي سيأكلها فورا، بل يحاول فرس الغنم كلها حتى يقتلها جميعا من أجل أن يأكلها شيئا فشيئا في الليالي المقبلة. فهو يفسد إفسادا ذريعا في ذلك، يعني لم يكتفي بواحدة، يحاول قتلها جميعا إذا لم يجد أحدا، فإن لاحظ أحدا أخذ إحداها فهرب به، فهرب بها. فهذا المثل عظيم، وضرب الأمثال لقصد تقريب المعنى جائز، وقد ثبت ذلك في القرآن والسنة. من ذلك أن الله ضرب مثلا لنوره بما يقرب المعنى، مع أنه لا مقارنة بين النورين، فقال تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة يوقد، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة يكاد زيتها، من شجرة مباركة زيتونة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. فضرب الأمثال على قسمين: قسم محرم فلا تضرب لله الأمثال، وهو قياس الله بخلقه أو قياس الخلق بالله عز وجل، فهذا محرم. وقسم يضرب لتقريب المعنى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فالمقصود تشبيه الرؤية بالرؤية، يعني من حيث الثبوت، وليس تشبيه المرئي بالمرئي. والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يضرب هذه الأمثال لتقريب المعنى. وفي هذا طرفة شعرية لأبي تمام لعلي أذكرها من باب الفائدة. جاء رجل من الشعراء يمدح المعتصم العباسي، فقال له: إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياسي. يعني يقول: أنت جمعت هذه الخصال كلها، فعندك إقدام عمرو بن معد كرب، ويقال إنه يقصد عمرو بن العاص، وعندك كرم وسماحة حاتم الطائي، وفي الحلم كسبت حلم الأحنف ابن قيس، وفي الذكاء تشبه أو جمعت ما حواه القاضي إياس المعروف بذكائه. فأحد حساد أبي تمام الذي قال هذا الشعر هو أبو تمام، أحد حساده قال: ما زدت على أن شبهت أمير المؤمنين بأجلاف العرب. فأطرق قليلا، وهذا يدل على استحضاره للآية القرآنية، فأطرق قليلا ثم أنشأ هذين البيتين: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والنبراسي. فخرج من الموقف، يعني يقول: لا تستغربوا أنني شبهته بهؤلاء، مع أنه يرى، يعني يريد أن يقول أنه خير منهم، فهو قد جمع هذه الخصال كلها، ولا تستغربوا فإن الله عز وجل قد شبه نوره بالمشكاة. وهذا يعني دليل على ذكاء الشاعر المعروف أبي تمام، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والنبراسي. فالشاهد حفظكم الله أن هذا المثل مثل عظيم يستضيء به من خشي على دينه، ومن خاف الله واتقاه واتبع رضاه وعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن أراد السلامة من الارتكاس في هذه الدنيا وحطامها الزائل فليعتصم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليتزود من هذه الدنيا زاد التقوى، وأن يحرص أن يكون عيشه كفافا لا له ولا عليه، وأن لا يغره المال أو الشرف أو النسب على حساب دينه. على سبيل المثال، يعني انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بيّن ما تنكح من أجله المرأة، قال: تنكح المرأة لأربع أو لثلاث: لدينها، لمالها وحسبها ونسبها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فعلينا أن نتنبه وألا نغتر بهذه الحياة الدنيا ومفاتنها، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. نعم، تفضل.
قال: ومعلوم أنه لا ينجو من الغنم من إفساد الذئبين المذكورين، والحالة هذه إلا قليل. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن حرص المرء على المال والشرف إفساد لدينه، ليس بأقل من إفساد الذئبين لهذه الغنم، بل إما أن يكون مساويا وإما أكثر. يشير إلى أنه لا يسلم من دين المسلم مع حرصه على المال والشرف في الدنيا إلا القليل، كما أنه لا يسلم من الغنم مع إفساد الذئبين المذكورين فيها إلا القليل. فهذا المثل العظيم يتضمن غاية التحذير من شر الحرص على المال والشرف في الدنيا. فأما الحرص على المال فهو على نوعين: أحدهما شدة محبة المال مع شدة طلبه من وجوهه المباحة، والمبالغة في طلبه والجد في تحصيله واكتسابه من وجوهه مع الجد مع الجهد والمشقة. وقد ورد أن سبب الحديث كان وقوع بعض أفراد هذا النوع، كما أخرجه الطبراني من حديث عاصم بن عدي قال: اشتريت 100 سهم من سهام خيبر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما ذئبان ضاريان ظلا في غنم أضاعها ربها بأفسد من طلب المسلم المال والشرف لدينه. ولو لم يكن في الحرص على المال إلا تضيع العمر الشريف الذي لا قيمة له، وقد كان يمكن صاحبه اكتساب الدرجات العلى والنعيم المقيم، فضيعه بالحرص في طلب الرزق في طلب رزق مضمون مقسوم لا يأتيه منه إلا ما قدر وقسم، ثم لا ينتفع
وقسم
به وقسم ثم لا ينتفع به، بل يتركه لغيره ويرتحل عنه، ويبقى حسابه عليه ونفعه لغيره، فيجمع لمن لا يحمده ويقدم على من لا
فيجمع لمن لا يحمده
فيجمع لمن لا يحمده ويقدم على من لا يعذره، لكفى بذلك ذما للحرص.
هنا يعني يبين الشيخ رحمه الله تعالى في ضوء هذا الحديث أن من استغل المال والشرف وبذل جهوده فيه على حساب تضييع دينه ينطبق عليه هذا المثل، ونص وذكر أن لذلك سبباً في قصة الرجل الذي اشترى هذه 100 السهم في من أهل خيبر، وأنه اشتغل بذلك وانشغل بذلك. والله تبارك وتعالى قد عاتب الصحابة عندما خرجوا يوم الجمعة لاستقبال تلك العير التي جاءت قال الله من الشام، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ولا يعني هذا تحريم يعني الاشتغال بتحصيل المال من طريقه الحلال، وإنما يعني منع أن يكون ذلك هو الغاية، وإلا فالله عز وجل يقول: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فالواجب على العبد أن يسخر هذه الدنيا للآخرة وأن يتخذها مطية للآخرة، يتزود منها زاد التقوى، يتزود من يومه لغده، ومن حياته لموته، ومن غناه لفقره، ومن فراغه لشغله، ومن شبابه لهرمه. اغتنم 5 قبل 5: حياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك. فعلى العبد المؤمن أن يستغل ذلك ليكون عونا على طاعة الله سبحانه وتعالى، فيكسبه من حله وينفقه في محله. وتعلمون رحمني الله وإياكم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبيت وفي بيته درهم واحد، لأن الله خيره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، اختار ما. وكذلك الصحابة حتى من وفق منهم للتجارة الرابحة الطيبة فإنه ينفقها في محلها. فهذا عثمان بن عفان يجهز جيش العسرة، وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أجمعين يعتق من يعتق من الموالي حسبة لله تبارك وتعالى وقربة إليه. وهذا سائر هؤلاء سائر الصحابة الذين فتحت عليهم الدنيا في الفتوح فسخروها لطاعة الله واستخدموها بما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نسلك مسلكهم وأن نحذو حذوهم وأن نقتدي بهم، أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده.
فالحريص يضيع زمانه الشريف ويخاطر بنفسه التي لا قيمة لها في الأسفار وركوب الأخطار لجمع مال ينتفع به غيره، كما قيل: ومن ينفق الأيام في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. قيل لبعض الحكماء: إن فلانا جمع مالا، فقال: فهل جمع أياما ينفقه فيها؟ قيل: لا. قال: ما جمع شيئا،
لأنه جمعه لغيره، جمع هذا المال لغيره. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ويقول تعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون المال أكلا وتحبون المال حبا جما وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. فليس لك من هذا المال إلا ما أنفقت وما قدمت لنفسك. فتذكر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والعبد إذا دفن في قبره وتولى عنه في البداية يأتي معه ثلاثة: أهله وماله وعمله. فإذا دفن وتولى عنه أهله وماله ولم يبق معه إلا عمله. فعلينا أن نجتهد في إعداد العدة لهذه المواقف الرهيبة. نعم.
قال: وفي بعض الآثار الإسرائيلية: الرزق مقسوم والحريص محروم. ابن آدم، إذا أفنيت عمرك في طلب الدنيا فمتى تطلب الآخرة؟
فإذا علمت أن الرزق مقسوم فاقتصد واطلبه بقدر بما يعينك على طاعة الله تبارك وتعالى. وإذا أردت الكسب الحلال فلا حرج عليك، ولكن المهم أن تنفقه فيما يحب الله عز وجل وأن تبتعد عن إنفاقه في المحرمات. وهنا أقف وقفة عند هذه المسألة. ابتلي الكثير من الناس إذا جمع مالا بالسفر إلى بلاد غير المسلمين ليتمتع هناك ويسرح ويمرح، وربما سهر الليالي الحمراء في تلك البلاد الهالكة، في تلك البلاد الهابطة، في تلك البلاد الضائعة، فيضيع أمواله ويفسد أولاده، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. ربما أخذ أولاده وبناته وزوجاته إلى تلك المناطق الموبوءة، وقد ينفق الآلاف المؤلفة من الريالات أو الدنانير في سبيل الشيطان، أو على الأقل حتى ولو لم يقع مباشرة في تلك الموبقات فإنه على الأقل يعرض نفسه وأولاده لماذا؟ للفتن، فيفتتن بتلك المناظر السيئة، وربما أثرت عليه أو على أولاده أو على بناته وزوجاته، فأعجب بتلك المظاهر البراقة تريك عيون المها غرة وتكشف عن منظر أشنع. فعلينا أن نحذر وفقنا الله وإياكم من ذلك، وألا ننفق أموالنا إلا فيما يرضي الله تبارك وتعالى. فأنت تثاب يا عبد الله حتى على اللقمة تضعها في امرأتك.
إذا كنت في الدنيا عن الخير عاجزا فما أنت في يوم القيامة صانعه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين أن لا ترضي الناس بسخط الله، ولا تحسد أحدا على رزق الله، ولا تلم أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن رزق الله لا يسوقه حرص حريص، ولا يرده كراهة كاره. فإن الله بقسطه وعلمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط.
قول ابن سعود هنا قول عظيم، فعلينا أن ننتفع به. فمهما حرصت في جمع المال لن تجمع إلا ما كتب الله لك أبدا. ولا يعني هذا أننا لا نتخذ الأسباب. قال الله عز وجل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال تبارك وتعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فاتخاذ الأسباب لجمع الأموال من مضانه الحلال وإنفاقه فيما يرضي الله تبارك وتعالى، والاستعانة به على طاعة الله وإعطاء كل ذي حق حقه، والإنفاق على المعوزين والمحتاجين والفقراء والمساكين، هذا أمر طيب. وأما تجميعه للورثة الذين ربما اختلفوا ولعنوك، وقد سمعت من يلعن أباه يوما لأنه فضل بعض الأبناء على البعض واختلفوا على ما خلف والعياذ بالله، فهذا دليل على خطورة هذه الحياة الدنيا التي هي ودائع. وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. فضل.
فقال بعض السلف: إذا كان القدر حقا فالحرص باطل، وإذا كان الغدر في الناس طبعا فالثقة بكل أحد عجز، وإذا كان الموت لكل أحد راصدا فالطمأنينة إلى الدنيا حمق.
هذا كله في معنى ما تقدم. فضل.
كان عبد الواحد بن زيد يحلف بالله: لحرص المرء على الدنيا أخوف عليه عندي من أعدى أعدائه.
لأن المال قد يستعبد الشخص حتى يهلكه، وأما الأعداء ربما يقاومهم وربما تغلب عليهم أو اكتفى شرهم. إنما المال إذا سخره في غير ما شرع الله له فإنه يكون وبالا على صاحبه في الدنيا والآخرة. نعم.
وكان يقول: يا إخوتاه، لا تغبطوا حريصا على ثروة ولا سعة في مكسب ولا مال، وانظروا إليه بعين المقت له في فعله، وبعين الرحمة له في اشتغاله اليوم بما يرضيه غدا في المعاد ثم يبكي.
يعني انظر إليه بمنظار الرحمة والشفقة، وليس في الغبطة أو يعني التعظيم كما قالوا: يا ليت لنا مثل مال قارون. لا، إنما انظر إليه بميزان وبمنظار الرحمة، وادعو الله تبارك وتعالى أن ينقذه من تبعات هذا المال الذي جمعه من غير محله، من غير حله، وأنفقه في غير محله. نعم، الغبطة جائزة في المال لصاحب المال الذي ينفقه في سبيل الله وفي مضانه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. الله أكبر، انظر إلى هذا. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس، يعني العلم. فإذا خرجت عن الأطر الشرعية فإنها تكون وبالا على أصحابها. يعني هذه الدنيا قد تحلو لك في أيام وتغتر بها، ألا إنما الدنيا نظارة أيكة إذا اخضر منها جانب جف جانب. فيا باغي الدنيا فإني طعمتها وسيق إلي عذبها وعذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتنبها نازعتك كلابها. فلنجتهد في طاعة الله وما يسخر لطاعة الله من هذا المال. ومن أهم ما يجب فعله إخراج الزكاة التي يتحيل البعض على إخراجها، إما أنه يبخل بها ولا يخرجها شحا وبخلا، وإما أنه يتحيل على الإخراج فينفقها في غير محلها. والله عز وجل يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فالأمر جد خطير، والبعض يبتلى بالشح والبخل، ففضلا عن كونه لا يؤدي لا ينفق شيئا في سبيل الله، بل إنه لا يؤدي ما أوجب الله عليه كالزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الشح والظلم فإنه أهلك من كان قبلكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فضل.
ويقول: الحرص حرصان، حرص فاجع وحرص نافع، فأما النافع فحرص المرء على طاعة الله، وأما الفاجع فحرص المرء على الدنيا. مشغول معذب لا يسر ولا يلتذ بجمعه لشغله ولا يفرغ من محبته الدنيا لآخرته، كذلك وغفلته عما يدوم يبقى.
يعني المقصود أن الإنسان إما أن يكون مشغولا بما ينفعه أو بما يضره، فهناك شغل نافع وهو الاشتغال بدين الله وبطاعة الله وبما يقرب إلى الله من أداء الفرائض والنوافل والبعد عن المحرمات والمكروهات، فهذا أمر نافع. هناك أمر فاجع لصاحبه ومضيع له، وهو الاشتغال في هذه الحياة الدنيا وبمفاتنها الزائلة والاغترار بها وإفناء النفس بالشيء الفاني. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فإذا علمت أنها دار فانية اشتغلت بالباقية، والباقية الصالحات خير عند ربك. فاجتهد يا عبد الله ألا تفتتن بهذه الدنيا بما فيها الأموال والأولاد. يا أيها الذين آمنوا إنما أموالكم وأولادكم فتنة فاحذروهم. نعم.
وأنشد بعضهم في هذا المعنى فقال: لا تغبطن أخا حرص على سعة وانظر إليه بعين الماقت القالي إن الحريص لمشغول بشقوته عن السرور بما يحوي من المال.
يعني هو مشغول بالدنيا عن الآخرة، فإياك أن تفكر في تعظيمه أو غبطته على ذلك إلا إذا رأيته يأخذه من محله من حله وينفقه في محله، فهنا يغبط، ولك أن تتمنى مثله على في ضوء الحديث الذي ذكرته في أول الدرس في تقسيم الناس تجاه المال إلى 4 أقسام.
وقال آخر: يا جامعا مانعا والدهر يرمقه، مفكرا أي باب منه يغلقه، جمعت مالا ففكر هل لا جمعت له، يا جامع المال أياما تفرقه، المال عندك مخزون لوارثه، ما المال مالك إلا يوم تنفقه، إن القناعة من يحلل بساحتها لم يلق في ظلها هم يورقه.
نعم، هو في هذا المعنى أيضا. فضل.
كتب بعض الحكماء إلى أخ له كان حريصا على الدنيا: أما بعد، فإنك أصبحت حريصا على الدنيا تخدمها وهي تزجرك عن نفسها بالأعراض والأمراض والآفات والعلل، كأنك لم ترى حريصا محروما ولا زاهدا مرزوقا ولا ميتا عن كثير ولا متبلغا من الدنيا باليسير.
نعم، واصل.
عاتب عربي أخاه على الحرص فقال له: يا أخي، أنت مطلوب، أنت طالب ومطلوب، يطلبك من لا تفوته، وتطلب أنت من قد كفيته. يا أخي، ألم ترى حريصا محروما وزاهدا مرزوقا؟
نعم.
وقال بعض الحكماء: أطول الناس غما الحسود، وأهنأهم عيشا القنوع، وأصبرهم على الأذى الحريص، وأخفضهم عيشا أرفضهم للدنيا، وأعظمهم ندامة العالم المفرط.
إذن هذه الأصناف نتجنب الاتصاف بها، لأن الحرص لا يمكن أن يعني يجلب لك شيئا لم يرده الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بأمر لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف، والمهم أنك تجمع هذا المال إذا أردت جمعه من الطرق المباحة المشروعة، كالتجارة الرابحة، كالتجارة الطيبة، وتنفقها فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، وتتقرب إلى الله بالتخلص من هذا المال. فما بالكم بالذين يجمعونه من مضانه المحرمة وينفقونه أيضا في محرمة، فهذه ظلمات بعضها فوق بعض والعياذ بالله. نعم.
وأنشد بعضهم في ذم الحرص على الدنيا: الحرص داء قد أضر بمن ترى إلا قليلا، كم من عزيز قد صيره الحرص ذليلا. ولغيره: كم أنت للحرص والأماني عبد، ليس يجدي الحرص والسعي إذا لم يكن جد، ليس لما قدر الله من الأمر بد. ولأبي العتاهية يخاطب سلما الخاسر: تعالى الله يا سلم بن عمرو، أذل الحرص أعناق الرجال. ومن كلام المأمون: الحرص مفسدة الدين والمروءة. وأنشد شعرا: حرص الحريص جنون، والصبر حصن حصين، إن قدر الله شيئا لا بد من أن يكون.
هذه كلها في تأييد ما تقدم من التحذير من الحرص الزائد الذي يكون صاحبه مغرما بجمع المال دون أن ينفقه فيما شرع الله تبارك وتعالى له. فقدر الله لا يرده حرص حريص، ولا ينفعه طمع طامع، وإنما المقصود يا عبد الله أنك تجتهد في أن يكون هذا المال قد جمع مما أحل الله عز وجل، ولا يكون شغلك الشاغل وهمك الذي تهتم به، بل اجعل همك هو ما يقربك إلى الله من أمور الآخرة، من الاشتغال بالعبادة التي تقربك إلى الله تبارك وتعالى، فإن هذا هو طريق السعادة وطريق الراحة والرخاء في الدنيا والآخرة. وإنك مهما حرصت أيها العبد فإنك لن تنال إلا ما قد كتب الله تبارك وتعالى لك. لكن كما قلت وأنبه، ليس المراد أن يترك المسلم الكسب الحلال الذي يستعين به على طاعة الله، فالله عز وجل قد حث على ذلك كما سمعتم الآيات، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وإلى درس الغد نستكمل فيه في هذه الرسالة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، كما أسأله تبارك وتعالى أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد دقائق إن شاء الله نستأنف أو نبدأ في أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله.